بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على النعمة والشكر له على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا وإياكم الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حثنا على التمسك بالسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمة ومن سار على نهجهم يرتجي عالي الرتبة. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن أعظم ما يملأ الإنسان به وقته هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله، حتى تنتظم حياته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم أن يصل الإنسان إلى محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بريد المحبة، منزلتك ومقدارك عند الله بقدر متابعتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق السنن في حياتنا من تعظيم شرع الله عز وجل، كما أن تطبيق السنن فيها جبر للنقص الذي يكون في الفرائض، وهو كما بدأت الكلام طريق للفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه المحاضرة للحديث عن إحياء السنن في حياتنا. نحتاج بين الحين والآخر أن نذكر بالسنن، لأن الإنسان قد يغفل عنها، وقد تمر على الإنسان أحيانا فينساها، فإذا ذكر بها حرص عليها. السنن كثيرة جدا، ولكن أذكر ببعض ما قد يغفل عنه من السنن. أول هذه السنن أن يصلي الإنسان ركعتان بعد الخلاف والخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفير كل لحاء ركعتان. اللحاء هو التلاحي والاختلاف، ما يسلم إنسان من الاختلافات. قد يختلف الزوج مع زوجته، قد يختلف الرجل مع أقرب الناس إليه أرحامه، قد يختلف مع أصدقائه. كفارة هذا الاختلاف والنزاع والخصومة أن يصلي الإنسان ركعتان. هذه السنة قد تكون مهملة، لا يطبقها كثير من الناس. أيضا من السنن النبوية أن يصلي الإنسان ركعتان إذا قدم من سفر، يصلي ركعتان في المسجد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر جاء إلى المسجد فصلى ركعتين. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ودخل المسجد ورأى جابر عند باب المسجد رضي الله عنه، قال: دع جملك وادخل وصل ركعتين. حثه على هذه السنة. فإذا قدم الإنسان من سفر واستطاع أن يذهب إلى المسجد تيسر له أن يصلي ركعتين، فإنه يحيي بذلك هذه السنة. كذلك من السنن أن يقضي الإنسان بعض فوائد الرواتب، مثلا إذا انشغل الإنسان بعد صلاة الظهر يستطيع أن يصلي الركعات أو الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فقالت أم سلمة: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لقد شغلني وفد عبد قيس عن هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر. يعني السنة البعدية بعد صلاة الظهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. من السنن أيضا التي نذكر بها أن يصلي الإنسان ركعتين عند التوبة. إذا أذنب الإنسان ذنب وأراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فله أن يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتان ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فإذا وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي وأراد أن يرجع الله عز وجل يصلي ركعتين. أيضا من السنن التي يغفل عنها الناس وهي مرتبطة بنفس الموضوع الصدقة عند التوبة، أن يتصدق الإنسان بشيء من ماله عند التوبة، كما جاء في قصة كعب، قصة شهيرة لما أنزل الله عز وجل توبتهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترك لك شيئا من مالك. يقول ابن القيم في الزاد: فيه مشروعية التصدق ببعض المال عند التوبة إذا تاب الإنسان، كأن بمثابة يعني الرجوع إلى الله والتكفير، فالإنسان يتصدق ببعض المال. أيضا من السنن التي قد تنسى ما يقرأه الإنسان في قبلية الفجر، الركعتان قبل صلاة الفجر من السنة أن يقرأ الإنسان فيهما الكافرون والإخلاص. الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، والركعة الثانية الإخلاص. وأيضا من السنن المهجورة وهي قريبة من السنة السابقة قراءة نفس السورتين في السنة البعدية لصلاة المغرب، ركعتي السنة بعد صلاة المغرب يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن الذكر بعد صلاة الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر وانقضى قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، الثالثة يمدها ويرفع بها صوته. الآن نحن نصلي الوتر دائما صح؟ هل نقول هذا الذكر بعد الوتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر. أيضا من السنن أن يكبر الإنسان إذا سمع ما يعجبه، إذا سمع الإنسان الشيء يعجبه فإنه يكبر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة قال إني أرجو أن تكونوا يعني لهذه الأمة ربع أهل الجنة. قال الصحابي فكبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا. فقال شطر أهل الجنة. قال فكبرنا. فإذا سمع الإنسان شيئا يعجبه يكبر الله على ذلك. من السنن أيضا أن الإنسان إذا اقترض قرض من شخص يسن له أن يزيد عند رد هذا القرض من غير اشتراط سابق، لأن لو اشترط يكون ربا. يعني لو شخص قال سلفني 2000 برد لك 3000 هذا ربا. لو قال سلفني 2000 برد لك 2000 ولما رد هو من نفسه زاد 500 درهم، هذه من السنة إكراما له، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه أحسن قضاء في رد القضاء. أيضا السنن يعني اللي يغفل عنها الناس في أبواب الطعام وهي كثيرة جدا، منها على سبيل المثال الاجتماع على الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين، مثل ما عندنا اليوم عند بعض الناس كل واحد في صحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الطعام ما كثرت عليه الأيادي. صحن واحد تجتمع عليه الأسرة خير من أن كل واحد في صحن، مثل ما يفعل اليوم كل واحد لغرفته وكل واحد لصحنه، فتنزع البركة من الناس. ومن السنة أيضا ألا يأكل الإنسان الطعام وهو في شدة حرارته، لا يؤكل حتى يذهب بخاره كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يعني ينتظر الإنسان الطعام يدخن في شدة حرارته ما يأكل، ينتظر قليلا، فهو أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب للطب كما في الدراسات الطبية الموجودة. أيضا من السنن أن يأكل الإنسان بثلاثة أصابع، ويستطيع الإنسان أن يطبقها في بعض الأكلات، يحرص أن يطبق هذا الأمر. ولذلك كان بعض العلماء يرى أن الأكل بالملعقة أقرب للسنة، لأن الإنسان يمسكها بثلاثة أصابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذا الأمر. أيضا من السنة ألا يترك الإنسان أثرا للطعام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصابع، يعني إذا بقي شيء في الأصابع قال حتى يلعقها أو يلعقها، يأكله أو يلعقها لزوجته. وأيضا جاء في حديث ابن عمر أو غيره كنا نسلت الطعام في القصعة، يعني بقايا الطعام الموجود لو قليل نأكله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين تكون البركة، أين البركة من هذا الطعام. أيضا من السنن ما يتعلق بالشرب، أبواب الشرب، من السنة أن يشرب الإنسان جالسا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. اليوم دراسات أبحاث علمية كثيرة أن الشرب قائما مضر للإنسان، والإسلام سبق إلى هذا وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن اللي يغفل عنها بعض الناس أن الشرب يكون 3 مرات، يقول بسم الله يشرب بعدين يقول الحمد لله، بسم الله يشرب الحمد لله، بسم الله يشرب الحمد لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان كشرب البعير، يشرب مباشرة متوالي ما يجعل تقطيع بين الشرب الذي يشربه. أيضا من السنن، وهذا يختص بشرب اللبن، إذا شرب الإنسان اللبن يستحب له أن يتمضمض بعد شرب اللبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مضمضوا من اللبن فإن له دسمة، دسومة. وهذا يستفاد من أن كل مشروب له دسومة فإن الإنسان يعني يتمضمض منه. وأيضا إذا جاء ذكر اللبن، من السنن اللي يغفل عنها الناس الدعاء الخاص في شرب اللبن. إذا سقاك إنسان لبن شهر رمضان ماذا تدعو له؟ هناك دعاء خاص: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، زدنا منه. في نهاية القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن. في الأثر يعني إذا شرب الإنسان لبن كأنه أكل وشرب، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وأيضا من السنن اللي يغفل عنها بعض الناس الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة. إذا أراد الإنسان يتوضأ يأخذ الماء مرة واحدة، يتمضمض، يدخل في فمه ثم أنفه ثم يستنثر، يعني ما يفرق بينهم. يجوز التفريق أن الإنسان أول شيء يتمضمض بعدين يستنشق ويستنثر، لكن لو فعل ذلك مرة واحدة فقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد لما شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. من السنن أيضا في قضية السلام، السلام عند الخروج من المجلس. الناس متعودة إذا دخلت البيت سلمت، إذا طلعت قالت حياكم الله، نشوفكم على خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فالإنسان يبدأ المجلس، دخول المجلس بالسلام ويطلع بالسلام. وإذا جاء ذكر السلام فإن من السنن أيضا طول المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح لم ينزع يده حتى يكون المصافح هو الذي ينزع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل ويجعل الشخص الآخر هو الذي يعني يسحب يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني من السنن في لبس النعال، من السنة أن الإنسان يبدأ باليمين، إذا لبس النعال يبدأ باليمين. هذه أمور دقيقة قد ما ينتبه الإنسان، يبدأ باليمين ثم بالشمال، وإذا خلع عكس ذلك. ومن السنن أيضا المتعلقة بالنعال التحفي أحيانا، أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا. وجاء في سنن ابن ماجه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحفى أحيانا. منذ زمن كنت أرى رجل من جنوب أفريقيا يمشي حافيا من بيته إلى المسجد، الجو حار، فقل لماذا تمشي حافيا؟ فقال: هذا فيها علاج وفي دراسات طبية في أثر هذا المشي حافيا، وذكر أشياء طبية كثيرة جدا. فذكرت له، قلت: هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفى. وأيضا من السنن لبس الملابس، أن يبدأ الإنسان لبس الملابس باليمين. كيف الملابس باليمين؟ القميص تدخل الذراع الأيمن أول شيء، بعدين الذراع الأيسر. انظروا هذه أمور دقيقة، لكن لما يعني يطبق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء الحمد لله أنت كسوتني واللهم أني أسألك من خيره وخير ما صنع وأعوذ بك من شره وشر ما صنع، إذا لبس الإنسان لبسا جديدا، إذا اشترى الإنسان ملابس جديدة فإنه يدعو بهذا الدعاء. هذه بعض السنن المتفرقة المنسية التي يعني يغفل عنها الناس، والسنن كثيرة يعني في أبواب العبادات والمعاملات وغيرها، لكن التذكير بهذه السنن يجعل الإنسان ينتبه ويحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم للطاعات، وأن يرزقنا وياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.